مخلصين له الدين مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وذلك دين القيمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعًا أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا في هذه اللحظات على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. ذلك دين القيمة، برنامج نقدم من خلاله الصورة الصادقة الناصعة المشرقة للإسلام في وقت شوهت فيه صورة الإسلام. وما زلنا نتحدث عن الإيمان بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإيمان برسول الله ليس كلمة ترددها الألسنة فحسب، كلا، ولكنه تصديق القلب برسالته وإقرار اللسان بنبوته وانقياد الجوارح إلى طاعته والتزام سنته. هذا هو الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يصدق قلبك أنه رسول الله. فوالله ما أقسم الله لنبي على أنه رسول من عند الله إلا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. الله يقسم على أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي مرسل، لم يقسم الله لنبي بالرسالة إلا لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. أن يصدق قلبك وأن يقر ويشهد لسانك وأن تترجم جوارحك فتمتثل جوارحك أمره وتجتنب نهيه وتقف عند حدوده صلى الله عليه وسلم. فرسول الله هو الإمام الأعظم والنبي الأكرم، الذي إن وجد في أي عصر من العصور أو مكان من الأمكنة لوجب على كل أهل الأرض أن يؤمنوا به وأن يتبعوه ولو كان فيهم نبي من الأنبياء. نعم، قال جل جلاله: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. نعم، ومقتضيات الإيمان بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيمة وجليلة وكثيرة، منها طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر، والانتهاء عن كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وزجر. الإيمان به صلى الله عليه وسلم يقتضي أن تطيع أمره وأن تجتنب نهيه. قال جل جلاله: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة لله جل وعلا. قال جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. قال جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. إذن الإيمان برسول الله ليس كلمة، بل من كذب برسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذب بجميع إخوانه من النبيين والمرسلين. كما أن من كذب نبيا واحدا من النبيين فقد كذب بجميع إخوانه من النبيين والمرسلين. فمن المعلوم أن قوم نوح ما كذبوا إلا نوحا وحده، ومع ذلك قال تعالى كذبت قوم نوح المرسلين. ومن المعلوم أن قوم لوط ما كذبوا إلا لوطا وحده، ومع ذلك قال تعالى كذبت قوم لوط المرسلين. ومن المعلوم أن قوم عاد ما كذبوا إلا هودا عليه السلام وحده، ومع ذلك قال الله تعالى كذبت عاد المرسلين. ومن المعلوم أن قوم ثمود ما كذبوا إلا صالحا وحده، ومع ذلك قال تعالى كذبت ثمود المرسلين. ويبين الله جل وعلا هذا الحكم في آية حاسمة من آيات سورة النساء، فيقول سبحانه وتعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. لذا فالمؤمن يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وبجميع إخوانه من النبيين والمرسلين، لا نفرق بين أحد منهم على الإطلاق. قال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فمن آمن برسول الله وجب أن يطيع أمره وأن يجتنب نهيه وأن يقف عند حده. شعار المؤمن سمعنا وأطعنا، سمع بلا تردد وطاعة بلا انحراف. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره من حديث جابر بن عبد الله، جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. قالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وأرسل داعية، فمن أجاب الداعية دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعية لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. قالوا أولوها له يفقهها، فسروا له هذا المثل. فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا الدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد فرق بين الناس، فمن أجاب رسول الله دخل الجنة، ومن لم يجب رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل النار. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، قال ابن عباس أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة، قال مجاهد أي لا تفتاتوا على رسول الله حتى يقضي الله على لسانه، قال القرطبي أي لا تقدموا قولا ولا فعلا على قول وفعل رسول الله، فمن قدم قوله أو فعله على رسول الله فإنما قدمه على الله جل وعلا، لأن الرسول لا يأمر إلا بما أمر به من الله عز وجل. نعم، فطاعة رسول الله امتثال أمره واجتناب نهيه من أعظم مقتضيات الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من مقتضيات الإيمان بسيدنا رسول الله أن نصدقه في كل ما بلغ عن الله جل وعلا، فهو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. قال جل وعلا والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، بل لقد شهد بصدق محمد صلى الله عليه وسلم البرلمان الشركي في مكة بالإجماع، وخلع البرلمان الشركي في مكة على النبي قبل البعثة والنبوة لقب الصادق الأمين، بل لقد قال أبو جهل لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنا لا نكذبك ولكن نكذب ما جئت به. فنزل قول الله تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. بل لقد أخبر الله جل وعلا في آيات حاسمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لو زاد في الوحي أو نقص منه لعجل الله عز وجل له العقوبة وحاشاه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وهل أخبر محمد صلى الله عليه وسلم بشيء فلم يتحقق بمثل ما أخبر الصادق الذي لا ينطق عن الهوى؟ روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: عبد الله كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش وقالوا: رسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا. قال: فأمسكت عن الكتابة حتى ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى فمه الطاهر المبارك وقال لعبد الله بن عمرو: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق. إي والله، والله ما خرج منه إلا الحق في كل ما بلغ عن ربه تبارك وتعالى، لأنه وحي من الله جل وعلا لا ينطق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهوى. قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وابن ماجة وغيرهما من حديث المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه قال الحبيب: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت الكتاب القرآن ومثله معه السنة، ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، يعني خذوا بالقرآن واتركوا السنة. قال صاحب السنة بأبي هو وأمي وروحي: ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، هذا تشريع من سيدنا رسول الله، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة المعاهد، وفي لفظ: فإنما حرم الله كما حرم رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنما حرم الله كما حرم رسوله صلى الله عليه وسلم. بل لقد قال الإمام الأوزاعي: حاجة القرآن إلى السنة أشد من حاجة السنة إلى القرآن. نواصل الحديث عن مقتضيات الإيمان بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا الفاصل، أسأل الله أن يجمعنا على خير. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه، وبعد، فرسول الله صلى الله عليه وسلم صادق في كل ما بلغ عن الله جل وعلا، لأنه وحي من عند الله تبارك وتعالى. ولا أريد أن أستطرد في ذكر الأدلة على ذلك، فالأدلة كثيرة، لكن اسمحوا لي أن أذكر دليلا واحدا مما شهده عصرنا الحديث فقط، لم يعرفه السابقون أو لم يره السابقون مثل ما رأيناه وسمعناه وشهدناه. قال الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن أو إحداهن بالتراب. تعجب الكثيرون من هذا الحديث الذي هو في أعلى درجات الصحة، حتى خرج علينا عالم إنجليزي ما زال حيا يرزق يدعى أليسون، ممن يمنحون الزمالة البريطانية، وهو من أشهر علماء العصر الحديث في عالم الطفيليات. قال: اكتشفنا أن الكلب يفرز في لعابه ما يزيد على 50 مرضا، ما يسبب أكثر من 50 مرضا. قال: واستعملنا كل المنظفات الحديثة فوجدنا أنها لم تقضي على كل الميكروبات التي يفرزها الكلب في لعابه. قال: فجربنا ما قال محمد بن عبد الله وطهرنا هذا الإناء مرة بالتراب وأجرينا التجربة، فلم نجد أثرا في الإناء لمكروب واحد. من الذي علم محمدا صلى الله عليه وسلم من 14 قرنا ذلك قبل أن يكتشف ما اكتشف في العصر الحديث؟ وهو القائل كما في صحيح البخاري وغيره: إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم لينزعه أو ليطرح، فإنه يحمل في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. فتعجب الكثيرون وقالوا: ما هذا المنطق في عصر الذرة والعلم؟ حتى خرج علينا عالم ألماني يدعى بريفيلد من جامعة هال بألمانيا ببحث علمي جميل، قال: اكتشفنا بالتجربة العلمية أن الذبابة إن سقطت في السائل أفرزت نوعا من أنواع الجراثيم التي تسبب أنواعا كثيرا من الحميات كالتيفويد والدسنتريا وغير ذلك. قال: واكتشفنا بالبحث في الوقت ذاته أن الذبابة تحمل على الجناح الآخر وعلى منطقة البطن بصفة خاصة نوعا من أنواع المضادات الحيوية التي تسمى أميوزا موسكي. قال هذا العالم: واكتشفنا أن هذا المضاد أو هذا الفطر المضاد، اكتشفنا أن جراما واحدا منه يحمي 2000 لتر من اللبن من الجراثيم. قال: والأعجب في التجربة أن الذبابة لا تفرز هذا الفطر المضاد للجراثيم إلا إذا غمست كلها في السائل. من الذي أخبر محمدا بذلك؟ إنه الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر قبل المعركة وبيده عود يشير على بعض الأماكن ويقول: هنا مصرع فلان إن شاء الله، وهنا مصرع فلان إن شاء الله، وهنا مصرع فلان إن شاء الله. يقول عمر بعد انتهاء المعركة: والله ما جاوز أحدهم الموضع الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كل ما نحياه وما نشاهده الآن في حياتنا أخبر عنه الصادق رسول الله، لكن لا يتسع الوقت على الإطلاق لذلك. فمن مقتضيات الإيمان أن نصدق رسول الله في كل ما أخبرنا عن الله تبارك وتعالى. وأنا أقول: لا سعادة لنا في الدنيا والآخرة إلا إذا صدقناه وامتثلنا أمره واجتنبنا نهيه. ثم اعلم بأن من مقتضيات الإيمان به أن تحبه، أن يمتلئ قلبك بحبه، لا بحبه، بل يجب عليك أن تحب الحبيب صلى الله عليه وسلم أكثر من حبك لولدك، لمالك، لنفسك التي بين جنبيك. 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. بل قال صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب، والحديث في البخاري: والذي نفسي بيده لا يكتمل إيمانك يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. فقال عمر: والله لأنت أحب إليه من كل شيء إلا من نفسي يا رسول الله. قال: لا يا عمر. فقال عمر: والذي بعثك بالحق لأنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله. قال: الآن يا عمر، أي قد اكتمل إيمانك. وقد يسأل سائل من إخواني وأخواتي: كيف رد عمر بسرعة في الوقت الذي كان يقول فيه من لحظات لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي؟ قال الخطابي رحمه الله: حب الإنسان لنفسه طبع جبلة، وحب الإنسان لغيره اختيار بتوسط الأسباب. وما طلب النبي من عمر حب الطبع، إذ لا سبيل إلى قلب الطباع عما جبلت عليه، وإنما طلب النبي من عمر حب الاختيار بتوسط الأسباب. فلما نظر عمر في الأسباب ووجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان سبب نجاة عمر من الكفر والنار في الآخرة، قال: لأنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله. فلا بد أن يمتلئ قلبك بحب المصطفى صلى الله عليه وسلم. والله لا أنسى أبدا هذه الأم الفاضلة التي أرسلت إلي يوما رسالة مع ولدها الذي يدرس عندي في دروس العقيدة في المنصورة، وقال لي: أنا مكلف بنقل رسالة بحروفها. قلت: هاتها. قال: تقول أمي: قل يا فلان أمي تنتظرك لزيارتها الليلة، قلت اركب معي. وذهبت معه إلى قرية متواضعة وإلى بيت أكثر تواضعة، ودخلت على أم جاوزت 70 من عمرها تنام على فراش متواضع جدا، لكن لسانها لا يفتر عن الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبدو أنها انشغلت بهذه الطاعة والعبادة. تحدثني قليلا ثم تنشغل بالصلاة على سيدنا رسول الله. رأيت وجها أشرق بهذه الصلاة الجليلة الكريمة، فقلت لها: يا أماه، ما مرضك؟ أخبريني، وإن شاء الله تعالى سأحضر لك الطبيب في الأسبوع المقبل بإذن الله بالتخصص الذي تطلبين. فابتسمت ابتسامة مشرقة وقالت: يا بني، أعرف مرضي وأعرف دوائي. فقلت: سألتك بالله، أخبريني، ما المرض وما الدواء؟ فنظرت إلي وغرورقت عيناها بالدموع وقالت هكذا بلغتها: أصل سيدنا النبي مجاليش بقاله 3 ليالي. لا إله إلا الله، 3 ليالي، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إليها كل ليلة. انظروا إلى الحب، فمن الناس من يذهب لزيارة الحبيب، ومن الناس من يأتي الحبيب لزيارته. ومن رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقد رآه حقا، فإن الشيطان لا يتمثل أبدا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحب. الحمد لله الذي رأينا في أمة الحبيب في زماننا هذا من يحاكي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حبهم الشديد. فمن أرق ما قرأته ما رواه الضياء المقدسي وغيره بسند حسن من حديث عائشة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من نفسي، وإني أكون في بيتي فأذكرك، فما أصبر حتى أخرج لأنظر إليك. تصور معي، ما ترك رسول الله إلا من لحظات، كان يصلي خلفه، فإذا ما عاد إلى البيت تذكر الحبيب، فرق قلبه وزاد شوقه وحنينه ليرى الحبيب صلى الله عليه وسلم. لكن الرجل فكر اليوم في أمر جديد غريب، قال: ذكرت اليوم موتي وموتك يا رسول الله، وعلمت أنك إن دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وأني إن دخلت الجنة أخشى ألا أراك، لأنه حتما سيكون في منزلة دون منزلة الحبيب. ففكر ألا يرى رسول الله في الجنة، فحمل الهم وهو في الدنيا، فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل القرآن الكريم ليجيب على هذا السائل الكريم. فقرأ الحبيب قول الله جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ولا أنسى أبدا، والحق ما شهدت به الأعداء، ما قاله عروة بن مسعود الذي جاء من قبل قريش ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، ورأى النبي بين أصحابه، ورأى حب الصحابة لرسول الله وتقدير الصحابة لرسول الله، فقالوا، عاد إلى قومه ليقول: يا قوم والله لقد وفدت على الملوك والحكام، لقد دخلت على كسرى وقيصر والنجاشي، والله ما رأيت أحدا يعظمه أصحابه كما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمدا، والله ما تنخم محمد النخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. تدبر معي، لا ينتظر هؤلاء حتى تقع النخامة على الأرض، بل تقع في كف رجل منهم. وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، ولا حد أحدهم الطرف إجلالا له. حب الصحابة لرسول الله أمر عجب،
والله الذي لا إله غيره تطيش أمامه العقول، لقد تعلقت قلوبهم بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن مقتضيات الإيمان به أيضا أن تبلغ دعوته وأن تنصر سنته. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال الإمام ابن القيم: ولا يكون الرجل من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة. وسأفرد إن شاء الله عز وجل حلقتين أو يزيد لهذه الأمانة العظيمة ولهذه المهمة الشريفة، ألا وهي مهمة الدعوة إلى الله جل وعلا. أيها الأحبة، أسأل الله جل وعلا أن يملأ قلوبنا بالإيمان به سبحانه وبالإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يحشرنا جميعا في زمرته وتحت لوائه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.